يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر هذا اللقاء عبر الهاتف مع إخواني وأحبائي من مدينة عنابة، والذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته ومرضاته، وأن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح اللذين بهما أرسل نبينا عليه الصلاة والسلام بقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فعادت بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى هذين الأصلين العظيمين. ومن المؤسف جدا أننا نرى في مثل هذه الأيام التي كثر فيها القيل والقال، وكثر فيها الزيغ والانحراف عن جادة الحق والصواب اتباعا للأهواء وجرجا وراء الشهوات والشبهات العاصفة بل والمدمرة، خاصة إذا تعلق الأمر بمن كنا نحسن به الظن ونعتقد أنه موجه لهؤلاء الشباب، وإذا به ينقلب إلى مضلل لهم وداعية إلى الشر والفساد. وهذا ليس قولي بل قول علمائنا العلماء الربانيون الراسخون في العلم الذين اجتمعت كلمة السلفيين قاطبة على إمامتهم وعلى خصالهم التي انتشرت في الآفاق. هذا من مثل قول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الذي سئل عمن يعتقد أن ولاة أمور المسلمين لا يطاعون إلا إذا كانوا على استقامة تامة، قال: هذا قول السفهاء من الخوارج، هذا قول الخوارج. وفي هذا تنبيه وتوجيه سديد من هذا الإمام المبجل رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هؤلاء العلماء الذين ما زلنا ننهل من علمهم وخيرهم حتى بعد سنوات من وفاتهم، لأن هذا الخير من أمثال هؤلاء لا ينقطع في الأمة أبدا. ومع الأسف الشديد هذا المضلل لشبابنا، يخبرني أحدهم هذه الأيام أنه سمعه يقول أنه ما سأل عالما من العلماء منذ سنة كذا وكذا، يعني قبل 20 سنة، ما سأل عالما من العلماء لا بمكاتبة ولا بمكالمة، ناهيك عن لقاء أو زيارة، فإن الرجل لم يكن يعرف بهذا. ولو راجعتم فتاويه السابقة لوجدتموه لا يعرض لا من قريب ولا من بعيد على فتاوى الأكابر من علماء، أقول الأكابر من علماء، بل مما كنا نعيبه. وبعض إخواننا إن كانوا صادقين يشهدون لنا بهذا أننا كنا نعيب عليه أنه لا يذكر فتوى بعالم من العلماء تأييدا لقوله أو إلى ما ذهب إليه. وهذا بالنسبة لنا كطلبة علم سلفيون غريب، لأن الأصل أن أهل العلم بينهم رحم، وهذه الرحم هي رحم العلم. لا يكاد أحدهم يمر على مسألة إلا وذكر فيها من سبقه إلى القول في حكمها. من المتقدمين وحتى من المتأخرين، وحتى من المتأخرين مع الأسف الشديد. فهذا مما يعيبه طالب العلم على أقرانه وأمثاله. ولهذا ارتأيت أني في هذه الكلمة أتعرض لمسألة من المسائل وصفة من الصفات التي كان علماؤنا قديما وحتى حديثا يؤكدون عليها. فمن مصنفاتهم في أبواب العلم ما اعتنوا به من مسائل الآداب في طلب العلم، وقد صنفت في هذا مصنفات لعلماء من المحدثين كابن جماعة وكالشوكاني ومن آخر ما صنف في هذا الباب كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، والذي زاد هذا الكتاب رونقة وجمالا شرح الشيخ العثيمين عليه. والشيخ العثيمين لا شك أنه في مرتبة ودرجة أعلى من الشيخ بكر رحمة الله عليهما، سواء في سنه أو في علمه وقدره ومنزلته. والشيخ بكر يعرف هذا الفضل لهذا الإمام، لكن رغم ذلك لما كانت هذه الرسالة نافعة في بابها وجيدة في مضمونها وكلماتها وألفاظها، ارتأى الشيخ العثيمين أن يشرحها في مجالس تعميما للفائدة على طلبة العلم أولا، ولأهمية موضوعها ثانيا. وهذا كان من هدي السلف أنهم يحرصون على تأديب الطالب وتحليته بالمكارم والأخلاق الطيبة قبل أن يشحنوه بالمعارف وقبل أن يعلموه، بل هذه صفة من الصفات التي نشأ عليها سلفنا من عظيم عنايتهم بهذا الباب، وكثيرة هي أقوالهم في هذا الموضوع. خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه، قالتها امرأة صالحة مربية أم تعرف مصلحة ابنها، هذا الابن الذي أصبح بعد ذلك إمام الدنيا في زمانه، والذي كان يقال في حقه إذا ذكر العلماء فمالك النجم. هذه أم الإمام مالك رحمة الله عليه، يقول هو عن نفسه وهو ما زال صبيا صغيرا، يقول كانت أمي تلبسني أحسن الحلل وتعممني وترسلني إلى مجلس ربيعة وتقول لي خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. وهكذا نشأ هذا الإمام ليصبح بعد ذلك إمام الدنيا، ويصبح هذا الشيخ الذي كان يجلس هو في مجالسه يأخذ من علمه ويرجع إليه في بعض مسائله رحمة الله جل وعلا على الجميع. بل إن هذه العناية كانت عند طبقات المجتمع كلها، كان الخلفاء والأمراء يجعلون لأبنائهم مؤدبا لهم عالم من العلماء، ممن عرف بهذا الحافظ ابن أبي الدنيا رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الذي كان يلقب بمؤدب أبناء الأمراء أو بمؤدب الأمراء. كان الخلفاء يدفعون أبناءهم إلى مجالسه ليتربوا في هذه المجالس، لأنها مجالس تربية وآداب قبل أن تكون مجالس تعلم واستزادة من المعارف. ولهذا لما نشأ هؤلاء في العلم وبرزوا فيه أصبحوا أئمة، جمعوا بين خير الأدب والخلق الكريم وبين سعة العلم، كانوا علماء ربانيون كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه. هذا الكتاب الذي أهميته قد ذكرها العلماء وبينوها في كثير من مجالسهم ومصنفاتهم، وعليكم بمقدمة الشيخ العثيمين عليه رحمة الله على شرح الحلية. وهذا الكتاب من أنفس الكتب ومن أحبها إلى قلبي ومن أكثرها بركة وخيرا وفوائد، سواء من الناحية العلمية أو من الناحية السلوكية الأخلاقية. وهذه مع الأسف الشديد نفتقدها هذه الأيام. ترى ربما الطالب البارد في فنون كثيرة إلا أنه في نفسه متأخر وعنده قصور في أخلاقه وصفاته، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام إنما بعث بتزكية النفوس وتربيتها قبل تعليمها. واسمعوا لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبدأ ربنا جل وعلا بالأهم، وهي تزكية النفوس، وتزكيتها بتخليتها من الرذائل وتحليتها بالفضائل، أن نخلي هذه النفوس من سفاسف الأمور وسيء الأخلاق، وأن تتحلى بالمكارم التي بعث بها نبي المكارم عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال عن نفسه عن بعثته: فداه أبي وأمي. هذه المكارم التي يجب أن يتحلى بها الطالب قبل غيره من عموم المسلمين، والناس يتفاوتون في هذا بقدر معلميهم. من جالس المعلم الرباني فإنه يتربى على هذه الربانية قبل أن ينال علما، ومن جلس على غيره، من جلس على المتعالم لا يستفيد منه إلا هذه الصفة التي ابتلي بها هذا المعلم المزعوم عياذا بالله تبارك وتعالى. من جالس المعلم المتكبر الذي فيه كبر لم يتواضع لا لله ولا لخلقه، لم يتواضع لا للعلماء ولا للطلبة ولا للأقران. يحتقر الناس جميعا ويظن نفسه أنه أعلم الخلق، وهذا يبطه في أتباعه. ولهذا تجد في هؤلاء الأتعاب، تجد في هؤلاء المفسدين من يروج لمثل هذا، لمثل هذا نزولا عند رغبة هذا المتكبر، يرفعونه لأنهم يعلمون أنه يحب ذلك، أنه يحب ذلك، لأنه لو كره ذلك لنهى عنه ولا تنزه عن قبوله. ولهذا كانت نصيحة أهل العلم المشفقين عليه وعلى أمثاله أن ينكر على هؤلاء الذين صدرت منهم ألفاظ فيها التقديس الواضح بل الفاضح الذي لا يقال إلا في حق الأنبياء، لا يقال إلا في حق الأنبياء. ولم ينكر على واحد من هؤلاء السفل الجهل عياذا بربي تبارك وتعالى. فالتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل هذا من صميم بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالداعية السن السلفي الواجب عليه أن يكون هذا من صميم دعوته، من صميم دعوته أن يربي أتباعه قبل أن يعلمهم، قبل أن يعلمهم. ولهذا ظهرت أهمية مثل هذه الرسائل والمباحث مما ذكره الشيخ بكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة النافعة الماتعة كما أسلفت بعد تقسيمه لرسالته إلى فصول، وجعل الفصل الأول متعلق بما ينبغي على طالب العلم في نفسه، يعني أن يتحلى بالصفات التي تناسب هذا الطالب. ومما ذكر في هذا الباب بعد أن ذكر أمورا كثيرة منها نصيحته لطلبة العلم جميعا أن يكونوا سلفيين على الجادة، مما نصح به كذلك أن يكون بعد نصحه بجادة السلف قال عليه رحمة الله: كن على جادة السلف، يعني كن سلفيا. والسلفي هو الذي ينتسب إلى سلف هذه الأمة، ينتسب ليس تسمية فحسب، ينتسب إليهم في عقيدتهم وفي منهجهم عموما، لا يخالف سلف هذه الأمة فيما اعتقدوه وفيما انتهجوه منهجا لهم، لا يأتي بأصول مخالفة مغايرة. والرجل يخرج من السلفية إذا كان عليها إذا خالفها في أصل من الأصول كما قرر هذا علماء، مفارقة منهج السلف في أصل واحد، هذا الأصل وافق فيه الخوارج مثلا أو وافق فيه المعتزلة أو وافق فيه المرجئة، يخرج بهذه الموافقة لهذه الأهواء، يخرج بهذه المخالفة لأصول منهج السلف الذي مثلا كما سمعنا من كلامي السابق التقرير الذي قرره هذا المضلل لشبابنا والذي علق عليه شيخنا الشيخ العثيمين بأنه من تأصيلات الخوارج، هكذا يؤصلون، ولهذا اعترضوا بهذا الأصل حتى على الصحابة، لأن الخوارج أول من خرجوا عليهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم أئمة الهدى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني فهل بعد هذا الخروج خروج؟ وهل من وافق هؤلاء يظن به أنه ثابت على العهد وباق على المنهج؟ هذا لا شك ولا ريب، لا يقول هذا إلا مخذل منحرف كما نسمع بين الفينة والأخرى من هنا وهناك. أنا أخالفه فيما ذهب إليه ولكن لا أقول سروري. من أنت أولا؟ من أنت؟ ومن السرور عندك يا جاهل؟ والأولى أن أقول يا غبي. من السرور؟ السرور من وافق السرورية، في أصولهم المدمرة. وهذا الذي ينادي بضرورة الإنكار العلني على ولاة أمور المسلمين في غيبتهم، أليس يؤصل للسروريين؟ بلى. فما الذي يخرجه أن يكون سروريا؟ الذي يقول لا بيع ولا سمع ولا طاعة، ما الذي يخرجه عن التكفيرية والسرورية؟ وهؤلاء يخدعون أنفسهم ويخادعون إخوانهم الذين كانوا في يوم من الأيام يتغنون بالسلفية، نحن سلفيون وندرس منهج السلف وندرس كتب السلف. أي سلف هؤلاء؟ لما لا تصدعون بالحق في وجوه المخالفين كما كان أسلافكم؟ كان الصدع بالحق في وجوه المخالفين شعارا لهم، شعار ينتهجونه ويتميز السني منهم عن البدعي، يتميز السلفي عن الخلفي. هذا دل عليه مثل هذه الصفات التي نصح بها وأشار إليها وبينها الشيخ بكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه في قوله: كن على جادة السلف، ملتزما ما التزمون، والخير كل الخير في اتباع من سلف. ونحن عندنا قواعد في هذا الباب نسير عليها. من هذه القاعدة منها هذه القاعدة: الخير في اتباع من سن. وأختها التي تقول: لو كان خيرا لسبقون إليه، لأننا لن نسبقهم في الخير أبدا، فما دام أنهم ما سبقونا إليه هذا ليس من الخير الذي نتعبد به ربنا تبارك وتعالى. فأفيقوا يا أيها المقدسة المتعصبة، أفيقوا وتوبوا إلى ربكم تبارك وتعالى، فوالله لا ينفعكم من خالف منهجكم، من تبنى أصولا غير أصول سلفكم، هذا لا ينفعكم عند الله تبارك وتعالى كائنا من كان. فكونوا على الجادة، على جادة السلف، كما نصحكم بهذا أئمتكم وعلماؤكم. من الصفات كذلك التي ذكرها الشيخ بعد هذه الصفة: ملازمة خشية الله تبارك وتعالى، لأن الخشية هي السر في حسن سلوك العابد والسائر إلى الله تبارك وتعالى. وبعدها ذكر التحلي، يعني بعد أبواب التحلي بالمروءة ومكارم الأخلاق، وبعدها التمتع بخصال الرجولة من المروءة بلا شك، يعني من هذه المكارم والمروءة التي نصح بالتحلي بها التمتع بخصال الرجولة، وهذه التي كنت دائما وأبدا أعبر عنها في كثير من المناسبات واللقاءات مع إخواني وأحبائي، فأقول: كونوا رجالا قبل أن تكونوا سلفيين. هذا ليس من كيسنا ولا من جعبتنا، هذا من نصائح علمائنا وأئمتنا المشفقين علينا العارفين حق المعرفة بهذا الدين القويم وبهذا المنهج المستقيم الذي سار عليه سلف هذه الأمة الكرام. التمتع بخصال الرجولة، هذا المصطلح أو هذه اللفظة التي قد يسيء الكثير من الناس استعمالها، نسمع الكثير ممن يتغنى بالرجولة وهو أبعد الناس عن حقيقة معناه. الرجولة عنده تلك القوة، الرجولة عنده ذلك التسرع، الرجولة عنده ما يدل على الظهور، يعني ما يقابل الأنوثة. هذه من المعاني التي يعتقدها الناس ويظنون أنهم أولى الناس بها، والله تبارك وتعالى لما خلقنا في الحقيقة سوانا بعد ذلك رجالا، قال الله تبارك وتعالى: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. هذه الرجولة التي ذكرها الله في هذه الآية في معرض الامتنان على عباده، امتن الله علينا بأن سوانا رجالا بهذه الهداية، الهداية إلى صراطه المستقيم الهداية بإرسال الأنبياء والمرسلين الذين اختارهم الله جل وعلا قبل كل شيء رجالا. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. رجال وصفهم بهذا الوصف العظيم الذي يندرج أو تندرج تحته كثير من المكارم والفضائل. الرجل لا يخلف الوعد، الرجل لا يكذب، الرجل لا يخون، الرجل لا يغدر، وهكذا الرجل أمين صادق. ولهذا سيد الرجال سباه أبي وأمي وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قبل أن يوحى إليه ما كان يعرف في قومه إلا بالصادق الأمين، إلا بخصلتين عظيمتين من خصال الرجال. الله تبارك وتعالى امتن كذلك على سادات الرجال بعد النبي الكريم وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فوصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. والمقصود بمسجده أو على القول بأنه مسجد قباء، وأول من كان من عمار هذا المسجد سواء الأول أو الثاني هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا: من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ماذا فيه؟ قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد الذي أسس على التقوى، وهذه تزكية عظيمة من ربنا تبارك وتعالى لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: فيه رجال، هؤلاء الرجال لهم صفات تميز بها، وهذه عامة في الناس إلى قيام الساعة، ليست خاصة بالصحابة. نزلت الآية في حقهم، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر. فمن جمع هذه الصفات التي جمعها هؤلاء الرجال كان في الفضل والمنزلة على إثره، يعني كان ممن اتصف بصفاتهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفوز بدرجاتهم، وإن كان الطمع في هذا بعيد، إلا أننا نتشبه بهم ونسعى للحوق بفضائلهم وأعمالهم. قال: رجال يحبون أن يتطهروا، يعني إذا أتوا إلى هذه المساجد أتوها على طهارة. هذه صفة الرجال، يأتونها على طهارة، وهذا من تعظيمهم لبيوت ربهم تبارك وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم قال: والله يحب المطهرين، يعني هذه الصفة التي هي من صفات الرجال يحبها الله تبارك وتعالى، يحبها الله جل وعلا. هل هذه هي الصفة الوحيدة فيه؟ بل يضاف إليها صفات، يضاف إليها صفات ذكرها ربنا جل وعلا في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. قال الله تبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه من صفاتهم كذلك، لا يلهيهم شيء عن ذكر ربهم تبارك وتعالى. وذكر الله جل وعلا في الآية من باب ذكر العام ثم الخاص، يعني من ذكر الله إقام الصلاة، وذكر الله أعم يدخل تحتها ذكر الله مجالس الذكر، ذكر الله مجالس العلم وما إلى ذلك من هذه الفضائل التي يجتهد فيها أمثال هؤلاء الذين جمعوا مثل هذه الصفات. وذكر ربنا تبارك وتعالى من صفاتهم كذلك في الآية الأخرى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهذه مهمة جدا، ما عاهدوا الله عليه، العهد الذي بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى صدقوا فيه. العهد الذي بيننا وبين ربنا هو هذا المنهج الذي وفقنا الله جل وعلا إليه، وهذا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. وجب علينا أن نثبت على هذا المنهج، وهذا معنى صدق العهد مع الله في لزومه والثبات عليه، هذا الذي ذكره أهل التفسير، ومات يوم مات على هذا المنهج، سواء من مات في القتال أو من مات في غير ذلك، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال الله جل وعلا وما بدلوا تبديلا، ما اعوجوا ولا انحرفوا لا يمنة ولا يسرى. الثبات على المنهج هذا من أخص صفات الرجال، لا يتلونون ولا يبدلون. هذه وصية من وصايا الصحابة الأثبات، وصية حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد، فإن دين الله واحد، ينصح غيره بهذه النصيحة. هذا الذي ينصح بمثل هذا لا شك أنه إمام في الثبات على الحق والهدى. الله جل وعلا أكرمك ووفقك لمعرفة هذا المنهج، معرفته بأصوله وأخذه عن رجاله. نحن هذا المنهج ما ورثناه عن آبائنا، صلى الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ولكننا أخذناه عن علمائنا وهم آباؤنا، وهم آباؤنا كذلك، سواء الأحياء منهم أو الأموات، أخذناه عنهم، عن الربانيين منهم الأثبات، عن الراسخين ما أخذناه عن المتشبعين بما لم يعطوا، ما أخذناه عن الذين ثبتت في حقهم السرقات العلمية والتحريفات والتلبيسات على شباب هذه الأمة وصغارها وضعفائها. أبدا، أخذناه عن العلماء الأثبات. وحين أخذنا لأصول منهجنا قبل أن يعلمونا هذه الأصول، علمونا أن العالم إنما ينظر في دليله ولا في قوله. العبرة في قول العالم إنما في دليله لا في قوله. بل هذا حتى في حق الصحابة، حتى في حق الصحابة، الصحابي العبرة فيما رواه، فيما رواه لا فيما قاله هو، وإن كان تفسيرا لما روى، لأن تفسيره لا يكون حجة على غيره من أمثاله من الصحابة. العبرة بالرواية، والرواية هي الحديث، والرواية هي العصمة، كما كان عبد الله بن مسعود يقول وهو يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق، قال الصادق المصدوق أي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي تعلمناه وهذا الذي نعلمه لإخواننا وأبنائنا، حتى لو قلنا فلا عبرة بأقوالنا، العبرة بأدلتنا في صحتها من عدم ذلك، في ثبوتها من عدم ذلك، ثم في فهمنا في لهذه الأدلة هل وافقنا فهم سلفنا وعلمائنا؟ لا ننفرد بالفهم ولا نخالف فهوم المتقدمين. هذا قال دليل على 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 جواز الإنكار العلني على ولي الأمر في غيبته. هو النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة وواضحها الذي أوتي جوامع الكلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. وهذا المتقول يقول بل يبده علانية للأثر الفلاني والحديث الفلاني، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بعضها بعضا. يا أصحاب الفهوم السقيمة والمناهج المنحرفة والقلوب المريضة، اتقوا الله في أنفسكم. هذا كلام الوحي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فلا يبده علانية، لا يبده علانية، تأثر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تريد أن تجعل دليلك قول الأصحاب الذين ما يجرؤ أحدهم أبدا أن يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام. ورحم الله العلماء، وهذا قاله الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، كل هذه الأحاديث والآثار ليست في محل النزاع، ليست في محل النزاع. شيخ الألباني قال كلها بحضرة ولي الأمر لا في غيبته. يا عباد الله افهموا، يا عباد الله قبل أن تفهموا اتقوا الله جل وعلا في أنفسكم وفي دين الله جل وعلا. تريدونها فوضى تريدونها فوضى ورجوع إلى أيام الدماء والاقتتال، لا وفقكم الله تبارك وتعالى. ووالله نحن لكم بالمقصاد بإذن الله جل في علاه، ولن تمرروا هذا المنهج الخبيث وهذه الدعوة التكفيرية لا في حياتنا ولا بعد موتنا، ولله الحمد والمنة. فإن في أبنائنا وشبابنا من أشبع بهذه الأصول السلفية النقية البعيدة عن دنس السرورية وخبث التكفيرية. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من شرورها كلها، وأن يحفظنا ويحفظ أبناءنا وأمتنا وبلدنا وولاة أمورنا وجيشنا ورجال أمننا من هذه الشرور كلها. ندعو لهؤلاء رغما عنكم ورغم أنوفكم أن يصلح الله من حالنا وحالهم، وأن يوفقنا وإياهم لما فيه صلاح وخير العباد والبلاد. فالتحلي بحصال الرجولة مما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم الذي يتقرب إلى الله جل وعلا في طلبه، والذي يرجو ما عند الله تبارك وتعالى بطلبه، لا تزلفا لزيد ولا نصرة لعمر، بل بغيته هي نصرة دين الله جل وعلا ونصرة سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا المنهج القويم الذي تركنا عليه علماؤنا. وهناك خصال كثيرة أخرى كلها من المكارم والفضائل، يجب على طالب العلم أن يتوقف عندها وأن يحققها إذا أراد أن يكون طالب علم على الجاد، محقق للربانية التي أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يجيرنا من المضلات الفتن كلها، وأن يثبتنا على منهج الحق الذي كان عليه سلفنا، وأن يجعلنا كما وصف الله تبارك وتعالى أولئك الرجال في آخر هذه الآية بقوله: وما بدلوا تبديلا ألا نبدل وألا نغير، وأن يحسن خاتمتنا وخاتمة إخواننا جميعا. وأظن أكتفي بهذا القدر لأني تعبت نوعا ما. أسأل الله أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء قادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وبارك الله فيكم جميعا. لك في سؤال أو اثنين نقدم، والله يوفق لما نحب ويرضى.
بارك الله بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خيرا.
شيخ
سؤال ذكر الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله في رسالته النفيسة لزوم جماعة المسلمين، أن من صفات الخوارج سوء الظن بولاة الأمر.
نعم نعم، وكذلك رحمة الله عليه.
نعم هل يعني هذا يعتبر قدح بمن ساء الظن بولاة الأمر كما يفعل السرورية، قدحا في أخلاقهم ويعني من الخوارم المروءة؟ نعرف التفصيل بارك الله فيك.
ما تركوا صفة قبيحة إلا وألصقوها بهم وجعلوا يعني الشر والفساد إنما سببه تصرفهم وسوء تسييرهم. ولهذا تجده السرور عندنا يعترض على كل شيء، يعترض على ميزانية الجيش، يعترض على كذا كذا. احنا لا نقول انه ولا نعتقد ان هؤلاء معصومون من الخطأ والزلل كما قال علماؤنا وأئمتنا، يعني الحي لا تؤمن عليه فتنة، هذا من جهة. وهذا قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قاله في حق الصحابة وهم أحياء متوفرون، قال الحي لا تؤمن عليه فتنة. فعلى هؤلاء وفي هذا الزمان وقال لك العصمة في لزوم طريقه وعدم مخالفة أقواله، عندهم كبيرة من الكبائر أنك تخالف المقدس، خالف الآية، خالف الحديث، لكن إياك أن تخالف ما قاله الشيخ. مرة من المرات سائقه أرسل لي في مسألة سمعني أجبت فيها بقول خالف قول شيخه، قال لي يا شيخ المسألة الفلانية، أيام كان يقول الشيخ المسألة الفلانية قلت فيها كذا وكذا، والمسألة هذه ما زالت محفوظة عندي عن الوصف، وإذا كذبني وخذه يتجرأ يكذبني أنشرها بإذن الله. قال الشيخ يقول فيها كذا وكذا، فأجبته على قدر مستوى، على قدر مستوى، يعني ما يعني الرجل يعني عامي، قلت له أنا على علم ودراية بقول الشيخ هذا الذي أشرت إليه، ولكني في هذه المسألة على قول الإمامين الشيخ بن باز والشيخ العثيمين رحمة الله عليهما رحمة واسعة. إيش رأيك؟ نقطة أول، فما علق ولا رد ولا أجاب، وأنا أعلم أنه في قرارة نفسه يخطئني ويقول لي وين هادو مع قول الشيخ، ولكن مع الأسف الشديد ما اتبعناهم ولن نتبعهم على ضلالهم وانحرافهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
شيخ بارك الله فيك، يعني ما قول الشافعي يعني في مسألة الأخلاق، قال لا يكتمل الرجل إلا بأربع: حسن الأخلاق والتواضع والنسك، ويعني نعم يعني هؤلاء الأتعاب هذم يطعنوا في العلماء، يعني نقدر نقول عليهم ليس
دعك منهم يا أخي،
يعني
قصد منهم فيهم أخلاق، يعني زمانهم قد ولوا. احنا نطالب من اخواننا وابنائنا ان يشتغلوا بما ينفعهم، اشتغلوا بتدارس العلم والخصوص، اشتغلوا بكلام العلماء الاثبات، واتركوا هؤلاء. انتم اديتم الذي عليكم، نصحتموهم وبينتم لهم، ونحن من جانبنا نصحناهم ونصحنا كبيرهم وشيخهم أن يتقلها في نفسه، أن يتقلها في هذه الأمة، أن يتقلها في السلفيين. يا رجل التأويش، ولا مرة في حياتي أنا سمعت عن رجل رد عليه أو رد عليه من أخطار الدنيا قنبيا دخلت في هذا الأمر، قنبيا نصحه أخونا أبو مقبل الكمبي حفظه الله جل وعلا وفقه لكل خير. الدنيا كلها، الدنيا كلها، ولا استجابة ولا التفات حتى، لا يلتفت حتى بكلام الناصحين المشفقين عليه وعلى هؤلاء الشباب. الله يعطي العافية.
أحسن الله إليك. نعم. أحسن الله إليك شيخنا. سائل يقول: شخص نذر نذرا إن دفع الله عن والدته مصيبة من المصائب اشترى أضحية وتصدق بها، وهذا كان عندما كان ميسور الحال، أما الآن فهو في ضائقة مالية، ما الذي عليه فعله؟ يدبر
راسه، وجب عليه أن يبي بنذره، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما في النذر إنما يستخرج به من البخيل. جعل تنذر هذا النذر، يبقى دين عليك وتبقى في ذمتك، وتبقى في ذمتك حتى يفتح الله عليك، والله أعلم. وإذا مت على هذا الحال مت على مصير، لأنك تركت واجبا من الواجبات أوجبته أنت على نفسك، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وتسمحوا.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر هذا اللقاء عبر الهاتف مع إخواني وأحبائي من مدينة عنابة، والذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته ومرضاته، وأن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح، فالذين بهما أرسل نبينا عليه الصلاة والسلام بقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فعادت بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى هذين الأصلين العظيمين،
ومن المؤسف جدا أننا نرى في مثل هذه الأيام التي كثر فيها القيل والقال وكثر فيها الزيغ والانحراف عن جادة الحق والصواب اتباعا للأهواء وجريا وراء الشهوات والشبهات العاصفة بل والمدمرة، خاصة إذا تعلق الأمر بمن كنا نحسن به الظن ونعتقد أنه موجه لهؤلاء الشباب، وإذا به ينقلب إلى مضلل لهم وداعية إلى الشر والفساد. وهذا ليس قولي بل قول علمائنا العلماء الربانيون الراسخون في العلم الذين اجتمعت كلمة السلفيين قاطبة على إمامتهم وعلى خصالهم التي انتشرت في الآفاق. هذا من مثل قول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الذي سئل عمن يعتقد أن ولاة أمور المسلمين لا يطاعون إلا إذا كانوا على استقامة تامة، قال هذا قول السفهاء من الخوارج، هذا قول الخوارج. وفي هذا تنبيه وتوجيه سديد من هذا الإمام المبجل رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هؤلاء العلماء الذين ما زلنا ننهل من علمهم وخيرهم حتى بعد سنوات من وفاتهم، لأن هذا الخير من أمثال هؤلاء لا ينقطع في الأمة أبدا. ومع الأسف الشديد هذا المضلل لشبابنا يخبرني أحدهم هذه الأيام أنه سمعه يقول أنه ما سأل عالما من العلماء منذ سنة كذا وكذا، يعني قبل 20 سنة، ما سأل عالما من العلماء لا بمكاتبة ولا بمكالمة، ناهيك عن لقاء أو زيارة، فإن الرجل لم يكن يعرف بهذا. ولو راجعتم فتاويه السابقة لوجدتموه لا يعقد لا من قريب ولا من بعيد على فتاوى الأكابر من علماء، أقول الأكابر من علماء، بل مما كنا نعيبه. وبعض إخواننا إن كانوا صادقين يشهدون لنا بهذا أننا كنا نعيب عليه أنه لا يذكر فتوى بعالم من العلماء تأييدا لقوله أو إلى ما ذهب إليه. وهذا بالنسبة لنا كطلبة علم سلفيون غريب، لأن الأصل أن أهل العلم بينهم رحم، وهذه الرحم هي رحم العلم، لا يكاد أحدهم يمر على مسألة إلا وذكر فيها من سبقه إلى القول في حكمها. من المتقدمين وحتى من المتأخرين، وحتى من المتأخرين مع الأسف الشديد، فهذا مما يعيبه طالب العلم على أقرانه وأمثاله. ولهذا ارتأيت أني في هذه الكلمة أتعرض لمسألة من المسائل وصفة من الصفات التي كان علماؤنا قديما وحتى حديثا يؤكدون عليها. فمن مصنفاتهم في أبواب العلم ما اعتنوا به من مسائل الآداب في طلب العلم، وقد صنفت في هذا مصنفات لعلماء من المحدثين كابن جماعة وكالشوكاني، ومن آخر ما صنف في هذا الباب كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. والذي زاد هذا الكتاب رونقة وجمالا شرح الشيخ العثيمين عليه. والشيخ العثيمين لا شك أنه في مرتبة ودرجة أعلى من الشيخ بكر رحمة الله عليهما، سواء في سنه أو في علمه وقدره ومنزلته. والشيخ بكر يعرف هذا الفضل لهذا الإمام، لكن رغم ذلك لما كانت هذه الرسالة نافعة في بابها وجيدة في مضمونها وكلماتها وألفاظها، ارتأى الشيخ العثيمين أن يشرحها في مجالس تعميما للفائدة على طلبة العلم أولا، ولأهمية موضوعها ثانيا. وهذا كان من هدي السلف أنهم يحرصون على تأديب الطالب وتحليته بالمكارم والأخلاق الطيبة قبل أن يشحنوه بالمعارف وقبل أن يعلموه، بل هذه صفة من الصفات التي نشأ عليها سلفنا من عظيم عنايتهم بهذا الباب، وكثيرة هي أقوالهم في هذا الموضوع. خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه، قالتها امرأة صالحة مربية أم تعرف مصلحة ابنها، هذا الابن الذي أصبح بعد ذلك إمام الدنيا في زمانه، والذي كان يقال في حقه إذا ذكر العلماء فمالك النجم. هذه أم الإمام مالك رحمة الله عليه، يقول هو عن نفسه وهو ما زال صبيا صغيرا، يقول كانت أمي تلبسني أحسن الحلل وتعممني وترسلني إلى مجلس ربيعة وتقول لي خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. وهكذا نشأ هذا الإمام ليصبح بعد ذلك إمام الدنيا، ويصبح هذا الشيخ الذي كان يجلس هو في مجالسه يأخذ من علمه ويرجع إليه في بعض مسائله، رحمة الله جل وعلا على الجميع. بل إن هذه العناية كانت عند طبقات المجتمع كلها، كان الخلفاء والأمراء يجعلون لأبنائهم مؤدبا لهم عالم من العلماء، ممن عرف بهذا الحافظ ابن أبي الدنيا رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الذي كان يلقب بمؤدب أبناء الأمراء أو بمؤدب الأمراء. كان الخلفاء يدفعون أبناءهم إلى مجالسه ليتربوا في هذه المجالس، لأنها مجالس تربية وآداب قبل أن تكون مجالس تعلم واستزادة من المعارف. ولهذا لما نشأ هؤلاء في العلم وبرزوا فيه أصبحوا أئمة، جمعوا بين خير الأدب والخلق الكريم وبين سعة العلم، كانوا علماء ربانيون كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه. هذا الكتاب الذي أهميته قد ذكرها العلماء وبينوها في كثير من مجالسهم ومصنفاتهم، وعليكم بمقدمة الشيخ العثيمين عليه رحمة الله على شرح الحلية. وهذا الكتاب من أنفس الكتب ومن أحبها إلى قلبي ومن أكثرها بركة وخيرا وفوائد، سواء من الناحية العلمية أو من الناحية السلوكية الأخلاقية. وهذه مع الأسف الشديد نفتقدها هذه الأيام. ترى ربما الطالب البارد في فنون كثيرة إلا أنه في نفسه متأخر وعنده قصور في أخلاقه وصفاته، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام إنما بعث بتزكية النفوس وتربيتها قبل تعليمها. واسمعوا لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبدأ ربنا جل وعلا بالأهم، وهي تزكية النفوس، وتزكيتها بتخليتها من الرذائل وتحليتها بالفضائل، أن نخلي هذه النفوس من سفاسف الأمور وسيء الأخلاق، وأن تتحلى بالمكارم التي بعث بها نبي المكارم عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال عن نفسه: من بعثته فداه أبي وأمي. هذه المكارم التي يجب أن يتحلى بها الطالب قبل غيره من عموم المسلمين، والناس يتفاوتون في هذا بقدر معلميهم. من جالس المعلم الرباني فإنه يتربى على هذه الربانية قبل أن ينال علمه، ومن جلس على غيره، من جلس على المتعالم، لا يستفيد منه إلا هذه الصفة التي ابتلي بها هذا المعلم المزعوم عياذا بالله تبارك وتعالى. من جالس المعلم المتكبر الذي فيه كبر لم يتواضع لا لله ولا لخلقه، لم يتواضع لا للعلماء ولا للطلبة ولا للأقران، يحتقر الناس جميعا ويظن نفسه أنه أعلم الخلق، وهذا يبثه في أتباعه. ولهذا تجد في هؤلاء الأتعاب، تجد في هؤلاء المفسدين من يروج لمثل هذا، نزولا عند رغبة هذا المتكبر، يرفعونه لأنهم يعلمون أنه يحب ذلك، لأنه لو كره ذلك لنهى عنه ولا تنزه عن قبوله. ولهذا كانت نصيحة أهل العلم المشفقين عليه وعلى أمثاله أن ينكر على هؤلاء الذين صدرت منهم ألفاظ فيها التقديس الواضح بل الفاضح الذي لا يقال إلا في حق الأنبياء، ولم ينكر على واحد من هؤلاء السفل الجهل عياذا بربي تبارك وتعالى. فالتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل هذا من صميم بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالداعية السن السلفي الواجب عليه أن يكون هذا من صميم دعوته، أن يربي أتباعه قبل أن يعلمهم، ولهذا ظهرت أهمية مثل هذه الرسائل والمباحث مما ذكره الشيخ بكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة النافعة الماتعة كما أسلفت. بعد تقسيمه لرسالته إلى فصول، وجعل الفصل الأول متعلق بما ينبغي على طالب العلم في نفسه، يعني أن يتحلى بالصفات التي تناسب هذا الطالب. ومما ذكر في هذا الباب بعد أن ذكر أمورا كثيرة منها نصيحته لطلبة العلم جميعا أن يكونوا سلفيين على الجادة. مما نصح به كذلك أن يكون بعد نصحه بجادة السلف قال عليه رحمة الله: كن على جادة السلف، يعني كن سلفيا. والسلفي هو الذي ينتسب إلى سلف هذه الأمة، ينتسب ليس تسمية فحسب، ينتسب إليهم في عقيدتهم وفي منهجهم عموما، لا يخالف سلف هذه الأمة فيما اعتقدوه وفيما انتهجوه منهجا لهم، لا يأتي بأصول مخالفة مغايرة. والرجل يخرج من السلفية إذا كان عليها، إذا خالفها في أصل من الأصول كما قرر هذا علماء، مفارقة منهج السلف في أصل واحد، هذا الأصل وافق فيه الخوارج مثلا، أو وافق فيه المعتزلة، أو وافق فيه المرجئة، يخرج بهذه الموافقة لهذه الأهواء، يخرج بهذه المخالفة لأصول منهج السلف، الذي مثلا كما سمعنا من كلامي السابق التقرير الذي قرره هذا المضلل لشبابنا، والذي علق عليه شيخنا الشيخ العثيمين بأنه من تأصيلات الخوارج، هكذا يؤصلون، ولهذا اعترضوا بهذا الأصل حتى على الصحابة، حتى على الصحابة، لأن الخوارج أول من خرجوا عليهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم أئمة الهدى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني فهل بعد هذا الخروج خروج؟ هل بعد هذا الخروج خروج؟ وهل من وافق هؤلاء يظن به أنه ثابت على العهد وباق على المنهج؟ هذا لا شك ولا ريب، لا يقول هذا إلا مخذل منحرف، كما نسمع بين الفينة والأخرى من هنا وهناك. أنا أخالفه فيما ذهب إليه، ولكن لا أقول سروري. من أنت أولا؟ من أنت؟ ومن السرور عندك يا جاهل؟ والأولى أن أقول يا غبي. من السرور؟ السرور من وافق السرورية، من وافق السرورية في أصولهم المدمرة. وهذا الذي ينادي بضرورة الإنكار العلني على ولاة أمور المسلمين في غيبتهم، أليس يؤصل للسروريين؟ بلى. فما الذي يخرجه أن يكون سروريا؟ الذي يقول لا بيع ولا سمع ولا طاعة، ما الذي يخرجه عن التكفيرية والسرورية؟ وهؤلاء يخدعون أنفسهم ويخادعون إخوانهم الذين كانوا في يوم من الأيام يتغنون بالسلفية: نحن سلفيون وندرس منهج السلف وندرس كتب السلف. أي سلف هؤلاء؟ أي سلف هؤلاء؟ لما لا تصدعون بالحق في وجوه المخالفين كما كان أسلافكم؟ أسلافكم كان الصدع بالحق في وجوه المخالفين شعارا لهم، شعار ينتهجونه ويتميز السني منهم عن البدع، يتميز السلف عن الخلف. وهذا دل عليه مثل هذه الصفات التي نصح بها وأشار إليها وبينها الشيخ بكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه في قوله: كن على جادة السنة، كن على جادة السنة ملتزما ما التزمون، والخير كل الخير في اتباع من سنة. ونحن عندنا قواعد في هذا الباب نسير عليها، منها هذه القاعدة: الخير في اتباع من سنة. وأختها التي تقول: لو كان خيرا لسبقون إليه، لأننا لن نسبقهم في الخير أبدا، فما دام أنهم ما سبقونا إليه هذا ليس من الخير الذي نتعبد به ربنا تبارك وتعالى. فأفيقوا يا أيها المقدسة المتعصبة، أفيقوا وتوبوا إلى ربكم تبارك وتعالى، فوالله لا ينفعكم من خالف منهجكم، من تبنى أصولا غير أصول سلفكم، هذا لا ينفعكم عند الله تبارك وتعالى كائنا من كان. فكونوا على الجادة، على جادة السلف كما نصحكم بهذا أئمتكم وعلماؤكم. من الصفات كذلك التي ذكرها الشيخ بعد هذه الصفة: ملازمة خشية الله تبارك وتعالى، لأن الخشية هي السر في حسن سلوك العابد والسائر إلى الله تبارك وتعالى. وبعدها ذكر التحلي، يعني بعدها أبواب التحلي بالمروءة ومكارم الأخلاق، وبعدها التمتع بخصال الرجولة من المروءة بلا شك. يعني من هذه المكارم والمروءة التي نصح بالتحلي بها التمتع بخصال الرجولة، وهذه التي كنت دائما وأبدا أعبر عنها في كثير من المناسبات واللقاءات مع إخواني وأحبائي، فأقول: كونوا رجالا قبل أن تكونوا سلفيين. هذا ليس من كيسنا ولا من جعبتنا، هذا من نصائح علمائنا وأئمتنا المشفقين علينا العارفين حق المعرفة بهذا الدين القويم وبهذا المنهج المستقيم الذي سار عليه سلف هذه الأمة الكرام. التمتع بخصال الرجولة، هذا المصطلح أو هذه اللفظة التي قد يسيء الكثير من الناس استعمالها، نسمع الكثير ممن يتغنى بالرجولة وهو أبعد الناس عن حقيقة معناه. الرجولة عنده تلك القوة، الرجولة عنده ذلك التسرع، الرجولة عنده ما يدل على الظهور، يعني ما يقابل الأنوثة. هذه من المعاني التي يعتقدها الناس ويظنون أنهم أولى الناس بها. والله تبارك وتعالى لما خلقنا في الحقيقة سوانا بعد ذلك رجالا، قال الله تبارك وتعالى: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. هذه الرجولة التي ذكرها الله في هذه الآية في معرض الامتنان على عباده، إن تم الله علينا بأن سوانا رجالا بهذه الهداية، الهداية إلى صراطه المستقيم، الهداية بإرسال الأنبياء والمرسلين الذين اختارهم الله جل وعلا قبل كل شيء رجالا. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. رجال، وصفهم بهذا الوصف العظيم الذي يندرج أو تندرج تحته كثير من المكارم والفضائل. الرجل لا يخلف الوعد، الرجل لا يكذب، الرجل لا يخون، الرجل لا يغدر، وهكذا الرجل أمين صادق. ولهذا سيد الرجال سباه أبي وأمي وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قبل أن يوحى إليه ما كان يعرف في قومه إلا بالصادق الأمين، إلا بخصلتين عظيمتين من خصال الرجال. الله تبارك وتعالى امتن كذلك على سادات الرجال بعد النبي الكريم وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فوصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. والمقصود بمسجده أو على القول بأنه مسجد قباء، وأول من كان من عمار هذا المسجد سواء الأول أو الثاني هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا: من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ماذا فيه؟ قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد الذي أسس على التقوى، وهذه تزكية عظيمة من ربنا تبارك وتعالى لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: فيه رجال، هؤلاء الرجال لهم صفات تميزوا بها، وهذه عامة في الناس إلى قيام الساعة، ليست خاصة بالصحابة. نزلت الآية في حقهم، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر. فمن جمع هذه الصفات التي جمعها هؤلاء الرجال كان في الفضل والمنزلة على إثره، يعني كان ممن اتصف بصفاتهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفوز بدرجاتهم، وإن كان الطمع في هذا بعيد، إلا أننا نتشبه بهم ونسعى للحوق بفضائلهم وأعمالهم. قال: رجال يحبون أن يتطهروا، يعني إذا أتوا إلى هذه المساجد أتوها على طهارة، هذه صفة الرجال، يأتونها على طهارة، وهذا من تعظيمهم لبيوت ربهم تبارك وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم قال: والله يحب المطهرين، يعني هذه الصفة التي هي من صفات الرجال يحبها الله تبارك وتعالى، يحبها الله جل وعلا. هل هذه هي الصفة الوحيدة فيه؟ بل يضاف إليها صفات ذكرها ربنا جل وعلا في قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. قال الله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه من صفاتهم كذلك، لا يلهيهم شيء عن ذكر ربهم تبارك وتعالى. وذكر الله جل وعلا في الآية من باب ذكر العام ثم الخاص، يعني من ذكر الله إقام الصلاة، وذكر الله أعم، يدخل تحتها ذكر الله مجالس الذكر، ذكر الله مجالس العلم، وما إلى ذلك من هذه الفضائل التي يجتهد فيها أمثال هؤلاء الذين جمعوا مثل هذه الصفة. وذكر ربنا تبارك وتعالى من صفاتهم كذلك في الآية الأخرى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذه مهمة جدا، ما عاهدوا الله عليه، العهد الذي بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى صدقوا فيه. العهد الذي بيننا وبين ربنا هو هذا المنهج الذي وفقنا الله جل وعلا إليه، وهذا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. وجب علينا أن نثبت على هذا المنهج، وهذا معنى صدق العهد مع الله في لزومه والثبات عليه، هذا الذي ذكره أهل التفسير، ومات يوم مات على هذا المنهج، سواء من مات في القتال أو من مات في غير ذلك، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال الله جل وعلا: وما بدلوا تبديلا، ما اعوجوا ولا انحرفوا، لا يمنة ولا يسرى. الثبات على المنهج هذا من أخص صفات الرجال، لا يتلونون ولا يبدلون. هذه وصية من وصايا الصحابة الأكباس، وصية حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى. وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد، فإن دين الله واحد، ينصح غيره بهذه النصيحة. هذا الذي ينصح بمثل هذا لا شك أنه إمام في الثبات على الحق والهدى. الله جل وعلا أكرمك ووفقك لمعرفة هذا المنهج، معرفته بأصوله وأخذه عن رجاله. نحن هذا المنهج ما ورثناه عن آبائنا، صلى الله عليه وسلم يتغمدهم بواسع رحمته، ولكننا أخذناه عن علمائنا وهم آباؤنا، وهم آباؤنا كذلك، سواء الأحياء منهم أو الأموات، أخذناه عنهم، عن الربانيين منهم الأثبات، عن الراسخين، ما أخذناه عن المتشبعين بما لم يعطوا، ما أخذناه عن الذين ثبتت في حقهم السرقات العلمية والتحريفات والتلبيسات على شباب هذه الأمة وصغارها وضعفائها، أبدا. أخذناه عن العلماء الأثبات، وحين أخذنا لأصول منهجنا قبل أن يعلمونا هذه الأصول، علمونا أن العالم إنما ينظر في دليله ولا في قوله. العبرة في قول العالم إنما في دليله لا في قوله. بل هذا حتى في حق الصحابة، حتى في حق الصحابة، الصحابي العبرة فيما رواه، فيما رواه لا فيما قاله هو، وإن كان تفسيرا لما روى، لأن تفسيره لا يكون حجة على غيره من أمثاله من الصحابة. العبرة بالرواية، والرواية هي الحديث، والرواية هي العصمة، كما كان عبد الله بن مسعود يقول وهو يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق، قال الصادق المصدوق أي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي تعلمناه، وهذا الذي نعلمه لإخواننا وأبنائنا، حتى لو قلنا فلا عبرة بأقوالنا، العبرة بأدلتنا في صحتها من عدم ذلك، في ثبوتها من عدم ذلك، ثم في فهمنا في لهذه الأدلة، هل وافقنا فهم سلفنا وعلمائنا؟ لا ننفرد بالفهم ولا نخالف فهوم المتقدمين. هذا قال دليل على 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 جواز الإنكار العلني على ولي الأمر في غيبته. هو النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة وواضحها الذي أوتي جوامع الكلم، يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. وهذا المتقول يقول بل يبده علانية للأثر الفلاني والحديث الفلاني، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بعضها بعضا. يا أصحاب الفهوم السقيمة والمناهج المنحرفة والقلوب المريضة، اتقوا الله في أنفسكم. هذا كلام الوحي الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال فلا يبده علانية، لا يبده علانية، تعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تريد أن تجعل دليلك قول الأصحاب الذين ما يجرؤ أحدهم أبدا أن يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام. ورحم الله العلماء، وهذا قاله الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، كل هذه الأحاديث والآثار ليست في محل النزاع، ليست في محل النزاع. الشيخ الألباني قال كلها بحضرة ولي الأمر لا في غيبته. يا عباد الله افهموا، يا عباد الله قبل أن تفهموا اتقوا الله جل وعلا في أنفسكم وفي دين الله جل وعلا. تريدونها فوضى، تريدونها فوضى ورجوع إلى أيام الدماء والاقتتال، لا وفقكم الله تبارك وتعالى. ووالله نحن لكم بالمقصاد بإذن الله جل في علاه، ولن تمرروا هذا المنهج الخبيث وهذه الدعوة التكفيرية لا في حياتنا ولا بعد موتنا، ولله الحمد والمنة. فإن في أبنائنا وشبابنا من أشبع بهذه الأصول السلفية النقية البعيدة عن دنس السرورية وخبث التكفيرية. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من شرورها كلها، وأن يحفظنا ويحفظ أبناءنا وأمتنا وبلدنا وولاة أمورنا وجيشنا ورجال أمننا من هذه الشرور كلها. ندعو لهؤلاء، ندعو لهؤلاء رغما عنكم ورغم أنوفكم أن يصلح الله من حالنا وحالهم وحالهم، وأن يوفقنا وإياهم لما فيه صلاح وخير العباد والبلاد. فالتحلي بحصال الرجولة مما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم الذي يتقرب إلى الله جل وعلا في طلبه، والذي يرجو ما عند الله تبارك وتعالى بطلبه، لا تزلفا لزيد ولا نصرة لعمر، بل بغيته هي نصرة دين الله جل وعلا ونصرة سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا المنهج القويم الذي تركنا عليه علماؤنا. وهناك خصال كثيرة أخرى كلها من المكارم والفضائل، يجب على طالب العلم أن يتوقف عندها وأن يحققها إذا أراد أن يكون طالب علم على الجاد، محقق للربانية التي أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يجيرنا من المضلات الفتن كلها، وأن يثبتنا على منهج الحق الذي كان عليه سلفنا، وأن يجعلنا كما وصف الله تبارك وتعالى أولئك الرجال في آخر هذه الآية بقوله وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا ألا نبدل وألا نغير وأن يحسن خاتمتنا وخاتمة إخواننا جميعا. وأظن أكتفي بهذا القدر لأني تعبت نوعا ما. أسأل الله أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء قادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وبارك الله فيكم جميعا. لك في سؤال أو اثنين نقدم، والله يوفق لمن يحب ويرضى.
بارك الله بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خيرا. شيخ
الله.
شيخ سؤال ذكر الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله في رسالته النفيسة لزوم جماعة المسلمين، أن من صفات الخوارج سوء الظن بولاة الأمر.
نعم كذلك.
الله نعم. هل يعني هذا يعتبر قدح بمن ساء الظن بولاة الأمر كما يفعل السرورية قدحا في أخلاقهم، ويعني من الخوارم المروءة؟ نقرأ في التفصيل بارك الله فيك.
ما تركوا صفة قبيحة إلا وألتقوها بهم وجعلوا يعني الشر والفساد إنما سببه تصرفهم وسوء تسييرهم. ولهذا تجده السرور عندنا يعترض على كل شيء، يعترض على ميزانية الجيش، يعترض على كذا كذا. احنا لا نقول انه ولا نعتقد ان هؤلاء معصومون من الخطأ والزلل كما قال علماؤنا وأئمتنا. يعني الحي لا تؤمن عليه فتنة، هذا من جهة، وهذا قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قاله بحق الصحابة وهم أحياء متوفرون. قال الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فإحنا هؤلاء وفي هذا الزمان وقال لك العصمة في لزوم طريقه وعدم مخالفة أقواله. عندهم كبيرة من الكبائر أنك تخالف المقدس، خالف الآية، خالف الحديث، لكن إياك أن تخالف ما قاله الشيخ. مرة من المرات سائقه أرسل لي في مسألة سمعني أجبت فيها بقول خالف قول شيخه. قال لي يا شيخ المسألة الفلانية أيام كان يقول الشيخ المسألة الفلانية قلت فيها كذا وكذا، والمسألة هذه مازالت محفوظة عندي عن الوصف، وإذا كذبني وخذه يتجرأ يكذبني أنشرها بإذن الله. قال الشيخ يقول فيها كذا وكذا، فأجبته على قدر مستوى، على قدر مستوى، لأننا يعني الرجل يعني عامي. قلت له أنا على علم ودراية بقول الشيخ هذا الذي أشرت إليه، ولكني في هذه المسألة على قول الإمامين الشيخ بن باز والشيخ العثيمين رحمة الله عليهما رحمة واسعة. إيش رأيك؟ نقطة أول. فما علق ولا رد ولا أجل، وأنا أعلم أنه في قرارة نفسه يخطئني ويقول لي وين هذا مع قول الشيخ. ولكن مع الأسف الشديد ما اتبعناهم ولن نتبعهم على ضلالهم وانحرافهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
شيخ بارك الله فيك، يعني ما قول الشافعي يعني في مسألة الأخلاق، قال لا يكتمل الرجل إلا بأربع: حسن الأخلاق والتواضع والنسك، ويعني نعم يعني يعني هؤلاء الأتعاب هذما هذما يطعنوا في العلماء، يعني نقدر نقول عليهم ليس
دعك منهم يا قبيل، يعني قصد منهم يعني زمانهم قد ولوا، احنا نطالب من إخواننا وأبنائنا أن يشتغلوا بما ينفعهم، اشتغلوا بتدارس العلم والأصول، اشتغلوا بكلام العلماء الأثبات، واتركوا هؤلاء، أنتم أديتم الذي عليكم، نصحتموهم وبينتم لهم، ونحن من جانبنا نصحناهم ونصحنا كبيرهم وشيخهم أن يتقلها في نفسه، أن يتقلها في هذه الأمة، أن يتقلها في السلفيين. يا رجل الدعوش ما ولا مرة في حياتي أنا سمعت عن رجل رد عليه أو رد عليه من أخطار الدنيا قنبيا، دخلت في هذا الأمر قنبيا، نصحه أخونا أبو مقبل القنبي حفظه الله جل وعلا وفقه لكل خير، الدنيا كلها الدنيا كلها ولا استجابة ولا التفات، حتى لا يلتفت حتى بكلام الناصحين المشفقين عليه وعلى هؤلاء الشباب. الله يعطينا العافية.
أحسن الله إليك. نعم. أحسن الله إليك شيخنا سائل يقول: شخص نذر نذرا إن دفع الله عن والدته مصيبة من المصائب اشترى أضحية وتصدق بها، وهذا كان عندما كان ميسور الحال، أما الآن فهو في ضائقة مالية، ما الذي عليه فعله؟
يدبر راسه، وجب عليه أن يبي بنذره، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما في النذر إنما يستخرج به من البخيل. جعلاه تنذر هذا النذر، يبقى دين عليك وتبقى في ذمتك وتبقى في ذمتك حتى يفتح الله عليك، والله أعلم. وإذا مت على هذا الحال مت على مصير، لأنك تركت واجبا من الواجبات أوجبته أنت على نفسك، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وتسمحوا